كانت آخر حتة. كانت آخر حتة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المصنف البخاري رحمه الله تعالى آمين: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السبت الثالث من شهر محرم لعام 1434 من الهجرة، الموافق ل 17 من شهر نوفمبر لسنة 2012 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الإيمان، ومع الباب 13، باب في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 20: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: لئن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف، أو فغضب في بعض النسخ حتى عرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مع استئنافنا لتعليق على هذا الكتاب المبارك، لا شك أن في الفترة الماضية، فترة التوقف من شهر ذي القعدة إلى الآن، هناك عدد من القضايا العالمية والمحلية، وإن شئنا أن نقول عددا أو عدد من الفتن الداخلية والخارجية، انتهاء قضية ضرب إسرائيل لغزة لفلسطين وتبجح هذا العدو الكافر على المسلمين وإظهار العداوة بكل سبيل، وما ينوب ذلك من الأمور والحوادث الجديدة. ولا شك أن هذه الفتن الكثيرة تشكل على بعض الناس أو يشكل على بعض الناس الخروج منها أو كيفية الخروج منها، والتعليق على تلك القضايا يحتاج إلى مزيد من الوقت. وكما تعلمون عادتنا أن كل ما تأتي مناسبة شرع جل وعلا معلق على ما تيسر من تلك الفتن، وهي فتن متكررة يعني ليست جديدة بحقيقة، ضرب غزة وما يحصل من تبجح العدو الإسرائيلي في كل فترة هذا موجود ومتكرر وله أهداف سياسية ومقاصد سياسية يعلمها أهل ذلك الأمر. على كل حال هي أمور متكررة وسبق الكلام فيها، وكما جاء في الحديث أن للأمة يضرب عليها الذل إذا أدبرت عن كتاب ربها جل وعلا وعن العمل لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأقبلت على الدنيا، فيلقى في قلبها الوهن وينزع من قلب عدوها المهابة منها، ولا رجعة لها إلى عزها وسؤددها إلا بالرجوع إلى دينها، بالرجوع إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك مصداق قوله عليه السلام: ذلا لا ينزعه أو لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا العدو الغاشم لا ينفع معه إلا السلاح، ولا ينفع معه إلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما حصل من المجاهدين الأول من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا العدو الغاشم الفاجر العاتي لا ينفع معه كما يقال إلا الحديد، لا يفل الحديد إلا الحديد. فكل هذه السياسات الكلامية والنعرات والشجب الكلامي لا يفيد في هذه القضية شيئا. وقبل ذلك الأمة لابد لها من إعداد العدة، فمن الصعب جدا تصور أن نحارب عدوا نحن نأخذ سلاحنا منه، أمريكا الآن تؤيد هذا العدو وتؤيده فيما صنع، ونحن نأخذ سلاحنا من أمريكا، فكيف نحارب عدوا نأخذ سلاحنا منه؟ هذا يستحيل في الفهوم وفي العقول، هذا صعب في الفهم وصعب في العقل، فلا بد أن نعد العدة أولا كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلا بد من إعداد العدة وأن نستغني عن أعدائنا، إذا استطعنا أن نستغني عن أعدائنا فهذه هي النقطة الأولى. أما إذا ظللنا نأخذ السلاح والبندقية والرشاش والطائرة من أعدائنا فأن لنا أن نحارب أعداءنا بسلاحهم، فلابد من إعداد العدة سواء العدة بالسلاح وكذلك العدة الإيمانية، لابد أن يكون الذين سيجاهدون في سبيل الله يجاهدون لرفع راية الإسلام، لإعلاء راية التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ليس لرفع العلم المصري فقط على سيناء أو العلم الفلسطيني على سيناء أو هذا الكلام، لا، لابد أن يكون جهاد في سبيل الله جل وعلا خالصا لله سبحانه وتعالى. فلابد من إعداد العدة التي هي بالسلاح، وكذلك بتربية هؤلاء المجاهدين على العقيدة الصحيحة وعلى العمل لله جل وعلا، وعلى أن يكون العمل صوابا خالصا، وإلا فنحن ندور في حلقة مفرغة، والله غالب على أمره، والله المستعان. معنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا باب فيه عدة مباحث مهمة، باب فيه عدة مباحث مهمة. والمبحث الذي إن شاء الله سنبدأ به في هذا الباب لعلنا لم نتطرق إليه من قبل، وهو مبحث المعرفة، مبحث المعرفة. البخاري يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. في نسخة الأصيلي وهو أحد رواة البخاري أنا أعرفكم بالله، وهذه الرواية التي معنا أنا أعلمكم بالله رواية أبي ذر الهروي. وإذا قلنا رواية أبي ذر فلا يظن أحد أن المقصود أبا ذر الغفاري الصحابي، لا، المقصود هنا أبو ذر الهروي أحد رواة الصحيح، أحد رواة الصحيح. في نسخة الأصيلي وهو أحد رواة الصحيح أيضا أنا أعرفكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهذا الحديث خطة البحث فيه إن شاء الله جل وعلا، خطة دراسته سأتلخص في هذه العناصر التي سأذكرها الآن. العنصر الأول في الكلام على مبحث المعرفة، وما المراد بالمعرفة التي ذكرها البخاري هنا. والمعرفة عند المتكلمين والمعرفة عند أهل السنة والجماعة. وهل كلمة المعرفة ولفظ المعرفة صحيحة أم فيها إشكال أم تفسر في كل موضع بحسبها؟ هذا المبحث مهم جدا، وربما يكون في بعض دروس الطحوية أشرنا إشارة فقط لشيء يسير منه، لكننا إن شاء الله جل وعلا في هذا المكان سيكون البحث هذه الليلة حول هذه النقطة. المبحث الثاني في هذه الترجمة الكلام على الكسب، في قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ما المقصود بالكسب عند السنة والمقصود بالكسب عند الأشاعرة؟ وهذا أيضا مبحث عقدي له تعلق، أو هو في يبحث في القدر، يبحث في القدر وفي أفعال العباد. والمبحث الثالث هو فيما يتعلق بالإسناد والروايات الوارد بها هذا الحديث وما في معناه، ثم فقه الحديث وما يؤخذ منه من فوائد، وربما نتعرف فيه لمسألة عصمة الأنبياء عند قوله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إما أن نمر عليها مرورا لأننا تكلمنا عليها باستفاضة في شرح الطحوية في مبحث الأنبياء والرسل، ونعلق عليها تعليقا إن شاء الله جل وعلا بما يناسب المقام. فنستعين بالله جل وعلا نتكلم على المبحث الأول، وآمل أن تنتبهوا للكلام فيه نظرا لدقته وأهميته. المعرفة، تعريف المعرفة، قال الجرجاني في كتابه التعريفات: المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل. المعرفة مسبوقة بجهل بخلاف العلم. العلم قد يكون مسبوقا بجهل وقد لا يكون، لذلك رب جل وعلا يسمى بالعالم ولا يسمى بالعارف، ولا يسمى بالعارف. هذا ما ذكره الجرجاني في التعريفات. هل تكفي مجرد المعرفة؟ يعني لماذا ندرس هذا المبحث؟ يعني مبحث المعرفة ما الذي جعل له أهمية وخطورة قبل أن نتكلم فيه؟ من أين تكمن أهمية هذا المبحث؟ تكمن أهمية هذا المبحث في أن الجهمية وعلى رأس الجهم قال أن الإيمان يكفي فيه المعرفة، أو فسر الإيمان بالمعرفة. يعني إيه فسر الإيمان بالمعرفة؟ يعني عند الجهم من عرف الله جل وعلا وأيقن لوجوده فهو مؤمن، وإن أتى بالكفر الصريح قولا أو فعلا. من عرف الله جل وعلا عند الجهم فهو مؤمن، وإن عبد الصليب وأقر بالتثليث. هذا الآن إشكال كبير جدا، وهذا بداية صنع هذا الإشكال. الجهمية قالوا هذا الكلام، والكفر عندهم عدم المعرفة أو الجهل، عدم المعرفة أو الجهل. فبناء على قول الجهل في هذا، فإن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس لم ينكر الرب جل وعلا بل أقر به، قال ربي بما أغويتني، وقال فبعزتك. وبناء على قول الجهم فإن فرعون مؤمن كامل الإيمان، لأن الله جل وعلا قال عنهم وعن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال لهم موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وأيضا بناء على قول الجهم فإن أكثر المشركين مؤمنون، لأن الله جل وعلا ذكر أنهم يعرفون الرب جل وعلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذه المسألة الأولى، ومكمن الخطر بدأ من هنا. أيضا البخاري، وما تكلمنا عن المناسبة، البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على الجهمية، والرد كذلك على الكرامية، الكرامية الذين يقولون يكفي الإقرار باللسان، يكفي الإقرار باللسان. ف لا يشترطون الاعتقاد، من أقر بلسانه فهو عنده مؤمن حتى لو أبطن الكفر بقلبه وترك العمل، وترك العمل. والكرامية كما ذكرنا من قبل هم أتباع محمد ابن كرام، أو محمد ابن كرام السجستاني المتوفى في سنة 255. البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على الكرامية الذين يقولون يكفي الإقرار، فذكر هنا أن الإقرار لا يكفي بما ذكره في هذه الترجمة وبما سنذكره في الفوائد، لأن المعرفة التي ذكرها تتفاوت، والعلم لله جل وعلا في الحديث أنا أعلمكم بالله يتفاوت، والتقى الذي ذكره هنا يدخل فيه العمل، وكذلك المعرفة، وكذلك عمل القلب، لأن سيأتينا الآن في قول البخاري وأن المعرفة فعل القلب، فعل. سنذكر من كلام ابن رجب إن شاء الله جل وعلا أن الفعل أعم من العمل، الفعل قد يكون قولا وقد يكون عملا، الفعل غير العمل على قول أهل العلم، فالفعل قد يكون قولا وقد يكون عملا. وإذا ثبت أن المعرفة من فعل القلب سواء كانت علما أو عملا على ما سنذكره، فثبت بهذا الرد على من اكتفى بالإقرار، على من اكتفى بالإقرار في الإيمان وهم الكرامية. هذه وجه مناسبة الإتيان بهذا الباب في كتاب الإيمان، بيان تفاضل الناس الأعمال، وبيان أن الإيمان يزيد وينقص، لأن العلم يزيد وينقص في الناس، والتقى كذلك، والمعرفة، وكذلك الرد على الكرامية في قصرهم الإيمان على المعرفة، على الإقرار عفوا، على الإقرار. وفيه رد على الجهمية الذين قصروا الإيمان على المعرفة على ما فسروهم، أن المعرفة التي ضد الجهل كافية، لكن سنأخذ إن شاء الله جل وعلا في مبحثنا أن المعرفة تفسر في كل موطن بحسبه، فهناك معرفة عامة يشترك فيها المؤمن والكافر، معرفة أن هذا الكون له خالق، له خالقا، أن هذا الكون له خالق، والإقامة بالربوبية. أما المعرفة الخاصة هذه لأهل الإيمان، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبودية والألوهية جل وعلا، هذه معرفة خاصة بأهل الإيمان. إذن هناك معرفة عامة وهناك معرفة خاصة، المعرفة العامة يشترك فيها المؤمن والكافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هذا جواب الكفار، وهذا يعرفه أيضا أهل الإيمان، لكن أهل الإيمان يزيدون عنهم بمعرفة الله جل وعلا بصفاته، ومعرفة الله جل وعلا بألويته، والإقرار بأفعاله الجميلة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا كله داخل في المعرفة بالمعنى الخاص. إذن هذا الآن وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب الإيمان. هذا تعريف المعرفة. بالمناسبة أيضا يذكرون تعريف العلم، هل العلم هو المعرفة؟ هل المعرفة هي العلم؟ سيأتينا أن بعض أهل العلم فسر المعرفة بالعلم. الجيزاني ذكر في التعريفات تعريف العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، إدراك الشيء على ما هو به، وإن شئت أن تقول هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهذا يقصد به العلم الصحيح، وهذا يقصد به العلم الصحيح. بعدما عرفتم يعني أهمية دراسة هذا المبحث، وخطورة هذا المبحث، تتبين لكم أو يتبين لكم المزيد من هذه الأهمية بمسألتين. الأولى ما يدرس عند أهل الكلام وعلى رأسهم الأشاعرة، وأتيت هنا معي بكتاب يدرس في الأزهر اسمه شرح الخريدة البهية، شرح الخريدة البهية للعلامة أبي البركات أحمد ابن محمد ابن أحمد الجرديز من الصعيد، المتوفى في سنة 1201 من الهجرة. هذا الكتاب يدرس في الأزهر في الثانوي وفي عالية القراءات. شرح الخريدة البهية، الخريدة معناه اللؤلؤة، اللؤلؤة التي لم تثقب، يعني لنفاستها لم تثقب، والبهية من البهاء، من البهاء والحسن والجمال. فهو كتب هذه الخريدة منظومة وشرحها، وهو من كبار علماء الأشاعرة المتأخرين طبعا. وهذا الكتاب يدرس الآن وإلى الآن في المعاهد الأزهرية كما قلت على مستوى جمهورية مصر العربية. قبل أن نذكر ما كتبه عن المعرفة وما شرحه في المعرفة، من عجيب ما ذكر في ترجمة هذا الرجل أن هذا الرجل لم يكن يكتب الشعر، لم يكن يكتب إلا بيتا أو بيتين بشق الأنفس كما ذكر عن نفسه، لكنه كتب هذه القصيدة بطريقة عجيبة كما قال. هذه الخريدة، هذه الخريدة تساقطت على فكري بيتا بيتا في وقت واحد. وهذا من العجائب، لأنه أيضا كان هذا الرجل ناظم هذه القصيدة خلوتي من الصوفية الخلوتية، وأظن الخلوتية هذه لم أكن واهم هي طريقة شيخ الأزهر الحالي، صحيح هذا ولا؟ فقالوا في اسمه وأحمد بن محمد إلى أن قال عدو الملك الأزهري الخلوتي، فهو أشعري وخلوتي، كما أن أيضا شيخ الأزهر أشعري وخلوتي. والعجب ممن يريدون لشيخ الأزهر أن يفسر لنا المادة الثانية من الدستور حتى يسوقها سوقا بعد ذلك ويسوقنا معه إلى العقيدة الأشعرية والطريقة الخلوتية في السلوك وفي التصوف، والحمد لله أن صرفه عن هذا الأمر بمنه وكرمه، وقد ألح عليه إلحاحا عظيما أن يقبل تفسير المادة الثانية من الدستور، وقد وفق للاعتذار، ونحمد الله جل وعلا على ذلك، لأنه كان من الممكن لو فطن إذا قبل ذلك أن يجعل ذلك سيفا مسلطا على رقابنا فيأخذنا إلى جبرا وقصرا إلى الطريقة أو المذهب الأشعري وإلى الخلوتية في السلوك، ويفرض ذلك فرضا علينا كما حصل في بلاد المغرب في أيام محمد بن تومرت، وكما حصل في مصر في أيام صلاح الدين الأيوبي. فيقول في عندما نظم هذه الخريدة، يقول هذه الخريدة تساقطت علي على فكري بيتا بيتا في وقت واحد. ويقول قبل ذلك إنه لا يسطر بيتا أو بيتين إلا بعصر، ولا يقدر على الزيادة على الثلاث. ثم يقول فبينما نحن في أثناء زيارة، يعني ضيافة بعض إخواننا أخذنا نذكر الله على الطريقة المعلومة، الظاهر يقصد طريقة المتصوفة الخلوتية. قال فبينما نحن في أثناء ذلك إذ صارت تتساقط على فكري بيتا بيتا. قال من العجائب الإنسان أحيانا يكتب بيتا ثم أو بيتين ثم اليوم الثاني والثالث يكتب بعيد الأبيات لنظم هذه مرة واحدة سقطت، وهو لا يستطيع أن ينظم قبل ذلك أكثر من بيتين أو ثلاثا. قال فبينما نحن في أثناء ذلك يعني في ذكر الله على الطريقة المعلومة إذ صارت تتساقط على فكري بيتا بيتا، فلما عدت إلى هنا مكتوب إلى المدار أو المدار قد تكون مقصود بها الدار، أحببت أن أسطرها أو أجعلها عقيدة، فلما سطرتها كتبها جم غفير في اليوم الذي سطرت فيه. هذا تقرير المؤلف صاحب هذه الخريدة الأشعرية التي تدرس في الأزهر، فسماها الخريدة البهية في معرفة الذات العالية، في معرفة الذات العالية. وأنا بحقيقة أقرأ فيها أشفقت على طلابنا، أشفقت على طلاب الأزهر من قراءة هذا الكلام، أولا الصعب المتن والشرح، ولماذا يزجون بأبنائنا في هذا المضيق الضيق جدا الصعب في الحقيقة، يعني الطلاب الثانوي على ما هو مكتوب هنا الصف الأول الثانوي والصف الثاني بمرحلة عالية القراءات يدرس هذا الكلام، الصعب في نظمه والصعب في شرحه وفي فهمه أيضا، فأدري لماذا هذا، هل هذا مخطط لإغراق هؤلاء الشباب من صغرهم في العقيدة الأشعرية، أم أن المتأخر يتبع المتقدم وانتهى الأمر. لكن على كل حال أخبرت ممن يعملون في الأزهر أن هناك مخططا من شيخ الأزهر لنشر هذه العقيدة، وقد أنشأ في مصر ما يعرف بالمعاهد النموذجية، وهي معاهد خاصة يؤخذ فيها الطلاب الأذكياء جدا والنبغاء، وعندهم سكن داخلي ويعطى لهم من المزايا سواء أثناء تدريب دراستهم أو بعد تخرجهم ما ليس لغيرهم، وهي معاهد معدودة على مستوى الجمهورية وفيها مجموعة من نبغاء الطلاب ليشربوا هذه العقيدة وهذا السلوك الذي يريدونه منهم، والشكوى لله سبحانه وتعالى. فيجب على من تعلم عقيدة السنة والجماعة أن ينشرها، وأيضا على من يستطيع أن يتعلمها ويتقنها أن يجتهد حسبة الله جل وعلا في تعلمها وفي نشرها لمواجهة هذا المد الرهيب والتخطيط الرهيب في نشر عقائد المتكلمين في مصر، ليس في مصر وحدها وإنما في مصر وفي خارج مصر. قابلت أحد الناس في مكة في فترة الحج، يعني استوقفني وسألني عن اسمي، ربما اشتبه عليه بعض الناس، فلما أخبرته عرفت أنه يريد شخصا آخر، فسألته من أين هو، قال من الشيشان. سألته عن يعني دعاء وكذا، فقال أنه يأتيهم دعاء من الأزهر، يأتيهم دعاء من الأزهر، فلم أستبشر خيرا. لكن الحمد لله وقفت معه وتكلمت معه في بعض الأمور، كان يتكلم اللغة العربية الفصحى بطلاقة، وقلت له ما أين تعلمت العربية؟ فقال تعلمها دخل معهد لتعلم اللغة العربية في سنتين، يعني درس اللغة العربية في سنتين، فهو يتكلم العربية الفصحى بطلاقة. فطلب مني أن أخبره أو أذكر له بعض كتب العقيدة التي أنصحه بها، فذكرت له بعض كتب أهل السنة في الاعتقاد، و يعني نصحت بعض النصائح، وأخذ رقم الهاتف لعلي يكون بيننا اتصال. القصد من هذا أن الخطر، خطر هذه العقيدة ليس فقط في داخل مصر، وإنما دعاة الأزهر الذين يبتعثون من الأزهر، يبتعثون إلى أوروبا وإلى أفريقيا وإلى آسيا، مدن آسيا، شمال آسيا، الاتحاد السوفيتي، بخارى، هذه الأماكن وغيرها كالشيشان وألبانيا وكشوفة وهذه الأماكن. فالخطورة تنبع في أن هؤلاء ينشرون هذه العقيدة على مستوى العالم، فيحتاجون إلى دعوة لأهل السنة والجماعة لنشر هذه العقيدة أيضا على مستوى العالم، دعوة تليق بعظمة عقيدة أهل السنة والجماعة وأهمية مكانتها. وإلى الله المشتكى. قال الدردير هنا في باب معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم السلام، قال وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، أن يعرف الواجب والمحال. يفسر الآن المعرفة المطلوبة، ما هي المعرفة المطلوبة؟ الواجب على الله جل وعلا، والمحال مستحيل عليه. يقول مع جائز في حقه تعالى، اللي هو الجائز، يجب على العبد معرفة الواجب على الله جل وعلا ومعرفة المستحيل ومعرفة ما يجوز. قال ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي. إذا رأينا كلمة العلي هذه استشرنا، لكن إذا نظرنا لشرحه فقال معرفة الله العلي يقول بالمنزلة، وهذه نقطة مهمة لكم، يعني ذكرنا لكم بأن الأشاعرة يثبتون علو القدر والقهر، ولا يثبتون أن الله جل وعلا عال على عرشه فوق سمواته. أهل السنة يثبتون علو الذات، الله جل وعلا عال على عرشه فوق سمواته، وعلو القدر وعلو القهر، وإن شئت أن تقول علو الذات وعلو الصفات. وهنا يقول معرفة الله العلي بالمنزلة، فهم عندهم منزلته علية، منزلته علية، وهذا الكلام يشتركون فيه مع أي أحد، مع اليهود ومع النصارى ومع كفار قريش، يعترفون بأن منزلة الله جل وعلا أعلى من خلقه. لذلك قال كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. هذه واحدة. ثم يقول في تعريف المعرفة، والمعرفة والعلم بمعنى واحد على الصحيح. يعني في خلاف عندهم عند غيرهم هل العلم بمعنى المعرفة أم لا، فهو يرجح هنا أن المعرفة والعلم بمعنى واحد. ثم يتكلم على العلم الضروري والعلم النظري، ويتكلم على الخلاف عندهم في أول واجب، وهل إيمان المقلد صحيح أم لا. ثم يقول وقيل لا يكفي يعني التقليد في عقائد الإيمان، يعني القول الأول يكفي التقليد في عقائد الإيمان، تقول وهو صحيح يعني عنده. فإيمان المقلد صحيح وعليه يعني هو صحح إيمان المقلد وعليه، فهل يجب النظر فيكون مع صحة إيمانه عاصيا بترك النظر الموصل للمعرفة هو الصحيح؟ يعني هو عندهم الآن، هل يجب تجب المعرفة فقط أم يجب النظر الموصل للمعرفة؟ عندنا النظر وعندنا الشك وعندنا القصد إلى النظر، كل هذه عندهم، وكل هذه يقول بها قائل منهم، منهم من يقول يجب تجب المعرفة فقط، منهم من يقول يجب النظر الذي يوصل المعرفة، النظر العقلي. يعني إذا جاءك واحد يقول لك يا أخي أنا أريد أدخل الإسلام، ماذا أصنع؟ أقول له يا أخي قل لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدخل الإسلام. عندهم لا، لابد أن نقول له انظر أولا، انظر بالطرق العقلية والقواطع والبراهين العقلية حتى تتوصل إلى أنه لابد أن يكون هناك خالق. وبعضهم يقول قبل ذلك لابد من الشك قبل النظر، وبعضهم يقول إذا كان النظر واجبا فإن النظر درجات، فلابد أن نقول يجب جزء من النظر، جزء الأول من النظر، من النظر. فاختلفوا على هذه الأقوال. المحقق أو المعلق هنا يقول أشهر الأقوال في أول واجب على المكلف ستة، يعني يلخص الأقوال عند المتكلمين في ما هو أول واجب، ما هو أول واجب على المكلف. انظر إلى هذا الشيء العجيب، يعني لما أسامة قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله فظن أنه قالها خوفا من السلاح أو السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شفقت عن قلبه، هل لا شفقت عن قلبه لتعلم أقالها خوفا من السيف أم لا؟ يعني يقول له كان يجب عليك أن تكتفي بقوله لا إله إلا الله، كان يجب عليك أن تكتفي بقول لا إله إلا الله. إذن هو كان يجب عليه أن يكتفي بكلمة التوحيد التي قال هذا الرجل، فلذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا في هذا الأمر وتبرأ مما فعل منه. فهنا يقول أشهر الأقوال في أول واجب على المكلف ستة: المعرفة، النظر، القصد إلى النظر، أول جزء من النظر، الإقرار بالله تعالى، الشك. ستة أشياء، كل واحدة يوجد من يقول بها من المتكلمين، فيقول وجملة الأقوال في أول الواجبات 12 قولا، يعني الأقوال الأصلية 12 قول، والذي يعني مشهور منها 6 أقوال. نعم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نختصر، عرفتم الآن أن عند المتكلمين اختلاف في أول واجب، وكما قلت في بداية الكلام أنا أذكر هذا الكلام لأنه واقع، ولأن يوجد من بيننا ومن أبنائنا من هو مبتلى بهذا الواقع، وأكثر من ذلك يوجد في المعاهد وفي الجامعات من يتشدق بهذا ويختبر الطلاب على هذا ويمتحن الطلاب بهذا. عنده من خلاف في أول واجب. ما هو أول واجب على المكلف؟ إذا سألنا رجل عامي طالب علم مبتدئ ما هو أول واجب على المكلف، يقول أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد. عندهم اختلفوا في أول واجب كما سمعتم، فمنهم من يقول أول واجب النظر، منهم من يقول المعرفة، والمعرفة كما هنا بينها وكما قرأت عليكم معرفة الواجب على الله جل وعلا، معرفة المستحيل، ومعرفة المباح أو الجائز عليه تعالى، هو هذا عندهم المقصود بالمعرفة. ومنهم من يقول أول واجب القصد إلى النظر، يعني وسائل النظر، منهم من يقول أول واجب جزء من النظر، جزء من النظر، جزء أول، يعني النظر مراتب وأجزاء. ومنهم من يقول الواجب الإقرار بالله تعالى، ومنهم من يقول الشك، منهم من يقول الشك، كما قال من قال أنت تشك فأنت موجود، يا رب الشك ذكرتي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري في موضعين في كتاب الإيمان وكذلك في كتاب التوحيد يرد على هذا الكلام حول أول واجب بكلام نفيس في الحقيقة. يقول حافظ ابن حجر في الجزء الأول صفحة 89 قال إمام الحرمين يقصد الجويني: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى واختلفوا في أول واجب، فقيل المعرفة وقيل النظر، وقال المقترح أو المقترح اللي هو تقي الدين صاحب كتاب شرح الإرشاد: لا اختلاف في أن أول واجب خطابا ومقصودا المعرفة، وأول واجب اشتغالا وأداء القصد للنظر. يعني هذا جمع بين القولين، الأول واجب المعرفة ولا أول واجب النظر والقصد للنظر، فهذا جمع بين القولين، أول واجب في الخطاب المعرفة، وأول واجب في الاشتغال يشتغل به المكلف القصد للنظر. يقول وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه أو على نقيضه، يعني أن هذا لا يجب بالإجماع، أنه لا يجب على الإنسان النظر ولا الشك ولا القصد إلى النظر إلى غير ذلك. طبعا جاء في النصوص دعوة إلى النظر في آيات الله الأفقية في الآفاق وفي أنفسنا، لكن موطن الخلاف أن ما جاء في الكتاب أو السنة من الدعوة في النصوص للنظر لم يجعل ذلك شرطا في الدخول في الإيمان أو الدخول في الإسلام، لكن هؤلاء جعلوه شرطا، لا يدخل إلى الإيمان أو إلى الإسلام حتى ينظر أو حتى يشك. لكن الذي جاء في النصوص أن النظر في آيات الله جل وعلا والنظر في دلائل الربوبية كما شرسنا نتكلم عليه بعد ذلك، هذا يزداد به الإنسان إيمانا. وقد يكون هذا أيضا في وقت من الأوقات سبب لبعض الناس للدخول في الإيمان، بعض الناس قد يؤمن من سماع آية واحدة من آيات الكتاب العزيز، كما حصل مع جبير بن مطعم عندما سمع قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يصير، مجرد سماع هذه الآيات. قد يؤمن بعض الناس كما قلت من قبل بسماع الأذان، قد يؤمن بعض الناس بسماع تلاوة القرآن من قارئ حسن الصوت إلى آخره، لكن لا يشترط الإنسان لكي يدخل في الإيمان والإسلام أن ينظر أو يشك. فقد كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام فيبيعهم على الإسلام لمجرد النطق بالشهادتين، لم يقل لهم ارجعوا فانظروا أو ارجعوا فشكوا أولا ثم انظروا ثم توصلوا بالبراهين العقلية والقواطع العقلية إلى وجود الخالق جل وعلا. لا، إذا الآن انتبهتم الآن للفرق بين النظر عندهم الذي جعلوه شرطا للإيمان والنظر الموجود في النصوص. وأيضا ذكرنا في الأول الفرق بين المعرفة العامة والمعرفة الخاصة، وهذا إن شاء الله سيأتي لهم مزيد إن شاء الله الدرس القادم في بيان المعرفة عند أهل السنة والجماعة وما معنى المعرفة التي وردت في النصوص وتراجم أهل العلم في هذا الأمر. نرجع لكلام الحافظ ابن حجر في رده على هذا الكلام، يقول حتى نقل جماعة الإجماع على نقيضه أو في نقيضه، يعني أن النظر والمعرفة بهذه الطريقة لا تجب على المكلف وليس هذا بأول واجب. قال واستدلوا، يعني استدل بمنع بمن منع ذلك بإطباق أهل العصر الأول سلف الصالح على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب. كما قلت كان الرجل يأتي من البادية يدخل الإسلام بمجرد الشهادتين فقط من غير أن ينقب عما في قلبه ولا عما في عقله. قال الحافظ والآثار في ذلك كثيرة جدا، يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نهاية هذه الكلمة ومع ذلك، يعني مع كل ما أجابوا به، فقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإيمان بالله جل وعلا فطرة، خلقت عبادي حنفاء، حنفاء على الفطرة فاجتالتهم الشياطين. فالإنسان إذا ترك بدون المؤثرات الشيطانية من التهويد والتنصير وغير ذلك فإنه سيعتدي لمعرفة خالقه جل وعلا، كما قال ابن المعتز أو أبو العتاهية على القول وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول حافظ ومع ذلك فقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث كل مولود يولد على الفطرة، ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها. انظر الآن إلى تمسك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالسنة ومدافعته أحيانا عن السنة بهذه القوة. لذلك هل تقول هو أشعري، هل تقول هو من أهل السنة لكنه أخطأ في أمور؟ الأمر محتمل، لكنه كما سترى في شرحي على كتاب التوحيد يرد كثيرا على أصناف من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة بمنتهى القوة دفاعا عن السنة، وهناك نصوص إذا استدل بها الشخص على أن الحافظ في نهاية حياته لم يكن أشعريا لصح ذلك للمستدل، فإنه لما ترجم للفخر الرازي في لسان الميزان ذكر أن الفخر الرازي عند موته أوصى وأملى عند موته وصية دلت على حسن اعتقاده. هذا كلام الحافظ في لسان الميزان. ومعروف أن الفخر الرازي كان طيلة حياته يؤسس لمذهب الأشاعرة ويؤصل له ويدافع عنه، وفي آخر حياته رجع في الجملة. فالحافظ يقول أنه أوصى بوصية قبيل موته تدل على صحة اعتقاده، هذه الوصية هي التي رجع فيها في الجملة إلى عقيدة السلف الصالح، فهذا يدل على موافقة الحافظ ابن حجر لما رجع إليه الرازي من عقيدة السلف الصالح. إن شئت إن شاء شخص أن يدعي ذلك فله ذلك بما ذكرت وبهذه النصوص الكثيرة. ولك أن تراجع أيضا فتح الباري في شرح كتاب التوحيد في مجلد 13، وقد كنت هنا أتيت بنصوصي هناك يعني، وطبعا الوقت لن يتسع لقراءة شيء منها من أول صفحة 361 فما بعدها يعني إلى صفحة 367، كل هذه في الرد على من قال بهذه المقالة. ذكر كلام ابن العباس القرطبي، وذكر كلام الآمدي، وذكر كلام الإسرائيلي أو المظفر السمعاني. وما أظن أن لنا الوقت يتسع لقراءة شيء من ذلك، لكنك تستطيع أن تراجعه في المجلد 13 من فتح الباري في التعليق على الأحاديث من 7371 إلى 7375. مرة أخرى أقول قال الحافظ: ومع ذلك فقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث كل مولود يولد على الفطرة، ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها. يقول: وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعلق على هذا الموطن الذي ذكر فيه الجويني ما ذكر، قال في الحاشية شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا. الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا، وهو أول شيء دعا إليه الرسل وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول شيء دعا إليه أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يقول: ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات، ولأن التوحيد شرط لصحة جميع عبادات. لا يعني لو جاءنا واحد مثلا واحد نصراني قال: والله أنا أعجبتني صلاتكم أريد أن أصلي معكم، وهو ما زال على نصرانيته، وتوضأ تطهر وطهر ثوبه وجسده وصلى معنا، نقول هذه لا تصح الصلاة حتى تأتي بشرطها الأول وهو التوحيد، فهو التوحيد. فلا تصح عبادة من العبادات حتى يأتي بالشرط الأول وهو التوحيد. يقول الشيخ: ولأن التوحيد شرط صحة جميع العبادات، كما يدل عليه قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حاشية فتح الباري. هذه المسألة التي أثارها صاحب الخريدة وصاحب الحاشية في هل يصح إيمان المقلد أم لا؟ تكلم عليها أهل السنة في عدد من المواطن، لعلي أختصر في ذكر تعليق الشيخ الفوزان على شرح على الدرة المضية للسفاريني. يقول السفاريني في منظومته: في ذكر الخلاف فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. يعني إيه إيمان المقلد؟ زي ما شايفين كده، يعني واحد دخل الإسلام، وجد مثلا كان نصرانيا، وجد أباه دخل الإسلام، وجد أخاه، وجد أمه، فدخل معهم الإسلام تبعا لهم، أو ابنك أو ابنتك وجد الوالد أو الأب أو الأم على الإسلام فكان على الإسلام وظل على الإسلام ومات على ذاك الإسلام بدون أن ينظر وبدون القصد النظر وبدون المعرفة بدون ذلك، هل هذا الإيمان صح أم لا؟ هل يجب لكل هؤلاء الذين ذكرتهم أن يرجعوا إلى النظر وللقصد إلى النظر وإلى الشك، أم يكتفى منهم بذلك؟ يقول السفاريني: وكل ما يطلب فيه الجزم، كل ما يطلب فيه الجزم، وعلى رأس ذلك العقائد، لابد فيها من الجزم. العقيدة سميت بذلك لأنها يعقد القلب عليها ويصمم القلب عليها. يقول: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. هذا رأي الأول، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة لأصحاب العقول في قول أهل الفن. وقيل القول الثاني: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. هذا القول الثاني هو الصحيح. الشيخ الفوزان يعلق على هذا، يقول: أما التقليد الصحيح الذي يكون فيه اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا بأس به، الذي يتبع أهل العلم الذين هم على السنة والأثر، فهذا الاتباع لا شيء فيه، لأن الله جل وعلا أمر العام أن يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: ثم أيضا العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء، أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل فهي من شأن أهل العلم. ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين، ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، ولا يطالبهم بذكر تفاصيل العقيدة، وإنما يكتفي منهم بالشهادتين. فيكفي من العامي المسلم الاعتقاد المجمل، وأما العالم فلا بد أن يعرف تفاصيل العقيدة، فالناس مختلفون في هذا الأمر، ليسوا على حد سواء في الاستعداد والمعرفة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلق على قول الناظم: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد لذاك حتم. قال: ليس هذا على إطلاقه، لأن التقليد يجوز للعامي الذي لا يتوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة، فيجوز أن يقلد فيها. وقال في خاتمة التعليق عن القول الثاني أنه الصحيح، اللي هو يكفي الجزم إجماعا بما يطلب عند بعض العلماء، يعني إذا العامي جزم بمعتقده في الله جل وعلا، في أسمائه، في صفاته، في رسله، في ملائكته، فهذا يكفي. يقول: هذا القول هو الصحيح، فالعوام لا يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء، بل يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما العلماء فيطلب منهم النظر في تفاصيل العقيلة ومسائلها، والعوام مسلمون ولو كان اعتقادهم مجملا. هذا على معتقد أهل السنة، العوام مسلمون، لكن على كلام الأشاعرة الذي أخذناه قبل قليل فهم يكفرون أكثر العوام بهذه الطريقة. لأن أين العوام الذين يصلون إلى المعتقد بالنظر والشك والقصد إلى النظر؟ يقول: والعوام مسلمون ولو كان اعتقادهم مجملا وإسلامهم صحيح لا غبار عليه عند أهل الأثر، وكفى بهم، يعني كفى بأهل الأثر حكما في مثل هذا الأمر. مقتضى كلام الأشاعرة حتى تكفير كبار الصحابة الذين لم يصلوا إلى المعتقد بالنظر وبالقصد إلى النظر، يعني أبو بكر الصديق ما يعرف هذا الكلام، ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان ولا علي ولا العشرة لا يعرفون أنه يجب النظر والقصد إلى النظر والشك وجزء من النظر وهذا الكلام. في كتاب في شرح حاشية في شرح الدرة المضية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع الفتاوى، لو حاشية على سفريني، ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وينقل كلام النووي. قال النووي: الآتي بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، وقد تباهرت بهذا الأحاديث الصحاح التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي. انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم معلقا: ولو كان النظر العقلي واجبا كما زعمه النظار، لو كان النظر هذا واجب لما أهمله المهاجرون والأنصار، لما تركه المهاجرون والأنصار وسائر الوفود الذين دخلوا في الدين وعرفوا الله بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي يقول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: آه الله أرسلك بكذا؟ يقول: نعم. آه الله أمرك بكذا؟ يقول: نعم. فيدخل بالإسلام مباشرة. وعرفوا الله بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام الرسالة، يعني المعجزات والبراهين ودلائلها، وهم ومن اتبعهم من السلف أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة. لا شك أن هؤلاء السلف الصالح أعظم الناس طمأنينة ويقين وإيمان. ثم يقول: وطوائف المتكلمين والمتفلسفة وأضرابهم هم أهل الشك والاضطراب، وتشريع دين لم يأذن به الله غاية ما يقول أحدهم أنهم جزموا بغير علم وصححوا بغير حجة. وكما قلت لكم في الطحوية أن أحدهم كان يجلس طيلة الليل يضع اللحاف على وجهه ويقول: لو كان كذا كذا لكان كذا، حتى يطلع الفجر ولم يخرج بشيء. يقول: حتى اعترف حزاق أهل الكلام الأشعري وغيره أن طريقتهم ليست طريقة الرسل وأتباعهم، وأنها طريقة باطلة، وأهل السنة والجماعة يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. وكما قال قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، هذا الرازي، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. على كل حال، هذا تعليق من حاشية الدرة المضية للشيخ عبد الرحمن القاسم، وهناك تعليق آخر للشيخ ابن عثيمين نرجئه. وطبعا إن شاء الله السبت القادم سيكون عاشوراء وتسعاء يوم الجمعة، وكلكم يعلم الفضل الذي ورد في صيام عاشوراء. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن من صام عاشوراء فإن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. وقد جاء أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، فسيكون التاسع هو يوم الجمعة القادم والعاشر يوم السبت. لذلك رأيت أن نؤجل درس السبت القادم إن شاء الله للسبت الذي بعده، لأن بعض الإخوة يحب أن يفطر مع أهله وصعب أنه يفطر ويأتي، فإن شاء الله السبت القادم سيكون عطلة، يعني ليس هناك درس، وإن شاء الله سيكون موعدنا السبت الذي بعده.
وعندنا شراء درس في الفراني ان شاء الله في شرح كتاب اصول الايمان الجمعة التي بعد هذه, يعني الجمعة القادمة خلاص يعني لا يوجد درس هناك, وانما الجمعة التي بعدها ان شاء الله سنأخذ ان شاء الله شرح كتاب اصول الايمان في مسجد جديد هناك في مسجد الرحمن, وعدناهم هناك بدرس ان شاء الله جل وعلا لما فتحوا المسجد, فنريد ان نفي بهذا الوعد, فيكون الجمعة التي بعد القادمة الدرس سيكون بعد العشاء, الدرس سيكون بعد صلاة العشاء, يعني نصلي العشاء هناك ان شاء الله ونأخذ الدرس حتى لا يتعارض مع المعهد الذي هنا في فرسكور يوم الجمعة. إذا إن شاء الله سيكون موعدنا هنا السبت بعد القادم, وإن شاء الله في الحراني الجمعة بعد القادمة. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم, وبارك الله فيكم.